الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كنا أخذنا شيئا من مسائل الطلاق، ولعلنا نواصل الكلام في أحكام الطلاق. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام الشك في الطلاق، وليلاحظ بأن الشيطان يوسوس في قلوب بعض العباد ليفرق بين الزوجين، ومن هنا ينبغي بالعبد أن يحذر من وساوس الشيطان وألا يلتفت إليها. ومن صور وساوس الشيطان ما يأتي: أولا، أن يظن العبد أنه قد تلفظ بالطلاق وهو لم يتلفظ، فما يقع في النفس بأنه طلاق فليس طلاقا. ومن صور ذلك أن العبد قد يصور له الشيطان أن الطلاق قد وقع منه، فيخبر الزوج بأنه طلق زوجته بناء على وسوسة الشيطان، فمثل هذا أيضا لا يقع به الطلاق. ولو تلفظ بذلك فقال طلقت زوجتي لا يقع به طلاق. ومن ذلك أيضا أن يتلفظ العبد بلفظ كناية من كنايات الطلاق بدون نية الطلاق، ثم يأتيه الوارد من الوساوس الشيطانية بأنه قد نوى الطلاق، فهذا أيضا لا يقع به طلاق. قال المؤلف: من شك في طلاق. المراد بالشك تساوي الاحتمالات، هل طلق أو لم يطلق، فإذا ورد الشك على العبد في الطلاق فالأصل أنه لم يقع منه طلاق، لأن القاعدة أن الشك في الفعل أن الشك في أداء فعل لا يرتب عليه حكم شرعي. قال: أو شك في شرطه، كما لو علق طلاق زوجته على شرط، إن حضر زيد فزوجته طالق، فشك هل حضر زيد أو لم يحضر، الأصل أنه لم يحضر، ولم يثبت الطلاق بمجرد الشك، لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك. وقد قرر الفقهاء هذه القاعدة اليقين، وهو يقين النكاح هنا لا يزول بشك الطلاق، والقول بذلك هو قول الجمهور خلافا للمالكية، وقول الجمهور أقوى للأدلة الكثيرة الدالة على قاعدة اليقين لا يزال بالشك. كذلك من المسائل ما لو شك في العدد، فهو يتيقن أنه قد طلق زوجته لكن شك هل هي طلقة واحدة أو ثلاث طلقات، فالطلقة الأولى متيقنة فنثبتها، وبقية الطلقات مشكوكة فلا نزيل يقين النكاح الثابت سابقا بطلقات مشكوك فيها. وبذلك قال الجمهور خلافا للمالكية، وقول المالكية في هذا مرجوح. من المسائل في هذا لو طلق إحدى زوجتيه، قال إحدى زوجتي طالق، فهذه لها ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا نوى إحداهما وقع الطلاق على المنوية، فإن النية تعين وتقيد وتفسر، وهنا قال إحداهما طالق ففسرت النية ما قصده بلفظه. المسألة الثانية إذا لم يقصد إحداهما، قال إحدى زوجاتي طوالق وليس في نيته شيء، فما الحكم حينئذ؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه يختار إحدى الزوجتين، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. والقول الثاني بأنه يقرع بينهما، فمن خرجت عليه القرعة فإنه حينئذ يقع الطلاق عليها. قالوا لأن القاعدة في الشريعة أن الأمور المتماثلة إذا لم يوجد من يحدد أحدها فإنه يعمل فيها بالقرعة. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. المسألة الثالثة طلق إحدى زوجتيه وكان يعرفها وقت التطليق ثم نسي، هل المطلقة هي الأولى أو المطلقة هي الثانية؟ وهذه للعلماء فيها قولان. القول الأول بأنه يطلب منه التعيين فيقال اختر أيتهن شئت، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. والقول الثالث القول الثاني أنه يعمل فيها بالقرعة. فإن تذكر، وهذا القول هو الأرجح وقد أفتى به جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم في ذلك الزمان، لكن لو قدر أنه أقرع بين نسائه بعد قوله إحداكما طالق ثم بعد مدة تذكر التي طلقها، فإن كانت التي طلقها هي التي خرجت عليها القرعة فلا إشكال، وإن كانت الأخرى نظرنا. إن كانت قد تزوجت أمضينا زواجها وسرنا بالحكم الأول، أو قضى قاضي بذلك فإن حكم القاضي يرفع الخلاف. وأما إذا لم تتزوج ولم تكن القرعة بطريق القاضي فإن المطلقة، فإن هذه المرأة التي فرق بينها وبين زوجها ترجع إلى زوجها ونثبت الطلاق على المرأة الأخرى. من مسائل الشك التي تقدمت أنه إذا وقع الشك في شرط الطلاق فإننا لا نوقع الطلاق، كما لو قال إن حضر زيد فزوجته طالق ولم يعلم هل حضر أو لم يحضر، فالأصل بقاء النكاح. لكن لو كان عنده زوجتان فعلق طلاق كل منهما بنقيض شرط طلاق المرأة الأخرى ولم يعلم الحال، مثال ذلك لو قال إن بعد شهر ننظر، إن قدم زيد فزوجتي فلانة طالق، وإن لم يقدم زوج زيد فزوجتي الثانية طالق، وجهلنا الحال لم نعلم هل قدم بعد شهر أو لم يقدم، فالأصل بقاء النكاح في كل منهما. لماذا؟ لأننا قد شككنا في شرط الطلاق هل وقع أو لم يقع، والأصل بقاء النكاح، فهذا في النقيضين. ومثله لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي الأولى طالق، وإن كان حمامة فزوجتي الثانية طالق، فذهب لينظر هل هذا الطير غراب أو حمامة فطار ولم يتمكن من معرفة حقيقته، فإن الأصل بقاء النكاح وعدم إثبات حكم الطلاق. وقد شككنا في شرط الطلاق فالأصل بقاء النكاح. لكن إذا أوقع الطلاق على إحدى امرأتين وإحداهما يصلح منه إيقاع الطلاق عليها والأخرى لا يصح إيقاع الطلاق عليها، فحينئذ نثبت الطلاق على من صح إيقاع الطلاق عليها، لأن القاعدة أن إعمال الكلام أولى من إهماله. هنا امرأتان إحداهما زوجته والأخرى ليست زوجة له، فقال لهما إحداكما طالق، هذه اللفظة إحداكما طالق لو أوقعناها على الأجنبية لكان كلامه لغوا لا قيمة له، ولو أوقعناه على زوجته لكان كلامه صحيحا مفهوما معملا، وإعمال الكلام أولى من إهماله. مثال ذلك لو قال العود الذي عندي وقف لله تعالى، وكان عنده عود المعازف وعود الطيبي، لو جعلنا اللفظ يراد به عود المعازف لكان كلامه لغوا لأنه لا يصح وقف المعاصي، فحينئذ نحمل كلامه على عود الطيب. لماذا؟ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. هكذا إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق فإننا نحمله على زوجته لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. قال وإن قال أردت الأجنبية، نقول من جهة القضاء لا يقبل قوله لأن إهمال الكلام أولى من إهماله، لكن فيما بينه وبين الله عز وجل هذا ديانة أمر آخر، إلا أن يكون هناك قرينة، كما لو قال إحداكما طالق وأشار إلى الأجنبية، هذا دليل على أنه أراد الأجنبية، فنترك إعمال الكلام هنا من أجل الدليل الدال على أن المراد المعنى المهمل. لو قابل امرأة في الشارع فظنها زوجته فقال أنت طالق، فنقول حينئذ يقع الطلاق على زوجته. لماذا؟ لأنه قد تلفظ بالطلاق ناويا تعليق الطلاق على زوجته، فيقع الطلاق حينئذ، لأننا نلتفت إلى مقصده ولا نلتفت إلى إشارته، وبذلك قال الجمهور خلافا للشافعي. قال وكذا عكسها، يعني أنه وجد امرأة تسير في الشارع فظنها أجنبية ليست زوجته، فقال أنت طالق، فتبين أنها زوجته، فحينئذ نقول تطلق الزوجة على المدح، على ظاهر كلام المؤلف. قال وكذا عكسها، لماذا؟ لأنه تلفظ بالطلاق ووجهه إلى زوجته فوقع الطلاق. والقول الثاني بأن زوجته لا تطلق بهذا، لأنه لم يقصد الزوجة ولم يقصد ربط الطلاق بزوجته، ومن ثم فلا يقع الطلاق عليها، وهذا القول أولى، لأن الشريعة اعتبرت المقاصد والنيات في أحكامها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي زوجته. نعم. ماله
من العدل فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ رجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ولك، ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها، وتحصل الرجعة أيضا بوقتها ولا تصح معلقة بشرط، فإذا ظهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا.
هذا الباب معقود في أحكام مراجعة الزوج لزوجته بعد طلاقها، وذلك أن الطلاق قد يحدث في حال خصومة وحال نفرة بين الزوجين، فأوجد الشارع فرصة بعد ذلك للزوجين للمراجعة، لأن الزوج قد يندم على فعله فيراجع الزوجة، والشريعة تتطلع إلى بقاء الأسرة وعدم حصول النفرة بين الزوجين، والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، فلو كان هناك فسخ فإنه لا رجعة فيه. مثال ذلك لو فسخ القاضي نكاح امرأة بسبب أن الزوج لا ينفق عليها أو لا يطأها أو بسبب طلب الأولياء فسخ النكاح لأن الزوج ليس كفؤها، ففي هذه الأحوال لا رجعة فيها. كذلك لا بد أن يكون هذا الطلاق بعد نكاح صحيح، فأما النكاح الفاسد مثل النكاح بلا ولي فإننا نصحح الطلاق ولا نصحح الرجعة بعده. وذلك لأن الشريعة قد نهت عن هذا النكاح، والنصوص دلت على عدم اعتباره، لكن اعتبرنا الطلاق لأن هذه المسألة وقع فيها خلاف وقد يحكم فيها قاضي بثبوت النكاح، لكن لا نصحح الرجعة. الشرط الثالث أن يكون الطلاق بدون عوض، فأما إن كان الطلاق بعوض فلا رجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضا المرأة، لأن ما دفع العوض إلا من أجل إلغاء حق الرجعة بالنسبة للزوج. وأما بالنسبة للخلع فالخلع تقدم معنا أنه إن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق لكنه بعوض فلا تثبت فيه الرجعة، وإن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فإنه ليس طلاقا، ومن ثم لا رجعة فيه لأن الرجعة لا تكون إلا في الطلاق. شرط آخر أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة أو خلا بها، فإن الإنسان إذا طلق الزوجة قبل الدخول والخلوة فإنها تبين بمجرد الطلاق وليس عليها عدة، ومن ثم لا رجعة عليها، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. شرط آخر أن يكون الطلاق لم يبلغ منتهاه وهو 3 طلقات، فإن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها لقوله تعالى: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا نكحت زوجا غيره وطلقها الزوج الثاني لا تحل للزوج الأول إلا بعقد جديد ومهر جديد. ويشترط أن تكون الرجعة في العدة، فلا تصح أن تكون الرجعة بعد العدة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنه يشترط في الرجعة أن يكون الزوج قد قصد الإصلاح، فإن قصد الزوج تعليقها أو الإضرار بها قال لم تصح الرجعة. والدليل على ثبوت حق الرجعة في العدة بالنسبة للمطلقة الرجعية قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأثبت حق الإمساك بمعروف بعد الطلقتين وبعد الطلقة الواحدة، وقال تعالى بعد ذلك: وبعولتهن، وقال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أي أزواجه المطلقات الرجعيات أحق بردهن في ذلك، يعني برد الزوجات إلى الزوجية في ذلك، أي في مدة العدة إن أرادوا إصلاحا. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. قوله ولو كرهت، يعني في الرجعة لا نلتفت إلى رضا الزوجة أو كراهيتها، وإنما بمجرد رجعة الزوج يثبت حكم الرجعة. وقوله ولو إشارة إلى خلاف خارج المذهب. بماذا تحصل الرجعة؟ الرجعة تحصل بأحد أمرين. الأمر الأول باللفظ، يعني يقول راجعت زوجتي وما ماثلها من الألفاظ. هل تقع الرجعة بألفاظ النكاح والزواج أو لا؟ في المذهب يقول لا تقع، والقول الثاني بأنه تقع الرجعة بكل لفظ يشعر بمعناها. وإذا وقعت المراجعة بهذا الطريق الأول وهو الطريق اللفظي، فإنه يستحب الإشهاد على الرجعة. وظاهر هذا أن الإشهاد ليس بواجب، فإن كثيرا من الصحابة أفتوا بوقوع الرجعة حصولها بلفظ المراجعة ولو لم يكن معه إشهاد. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عمر بالمراجعة لم يأمره بشاهدين ولا بإشهاد. والقول الثاني في المسألة بأن الإشهاد واجب، وهو أحد قولي الشافعي لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. والقاعدة في الشريعة أن الأوامر إذا جاءت لمصلحة المكلف ولإثبات حقه فإن الخيرة له، يحق له إثباته ويحق له إلغاؤه. ومثل وما كان كذلك فإنه لا يكون للوجوب. ويدل على هذا قياسه على البيع، فإن الله قد أمر بالإشهاد على البيع فقال وأشهدوا إذا تبايعتم، ومع ذلك فالإشهاد في البيع ليس بواجب بل مستحب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع ولم يشهد. والزوجة والمطلقة الرجعية في مدة العدة لها أحكام الزوجات، من جهة عدم وجوب الحجاب عليها بالنسبة لزوجها ومطلقها، ومن جهة وجوب بقائها في البيت ولا تخرج إلا بإذن الزوج، ومن جهة تجملها لزوجها وعرضها لنفسها عليه ونحو ذلك. لكن ليس لها ليلة، ليس لها ليلة، لأن الله تعالى قال وبعولتهن أحق بردهن، فسمى الرجال بعولة بعد ثبوت الطلاق الرجعي، دل على أنه لا زال زوجا ما دام في مدة العدة، وحينئذ يجوز لها أن تكشف له، ولا يجب عليها أن تغطي وجهها لمطلقها في الطلاق الرجعي، ويجوز له أن يباشرها وأن يقبلها. الطريق الثاني مما تحصل به الرجعة الوطء، فإذا وطئ المطلق طلاقا رجعيا لمطلقته في العدة فإنه يعد مراجعة. وقد هذا القول قال به أحمد وأبو حنيفة، قد ورد عن جماعة من التابعين، قالوا لأن الله تعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فبأي وجه من وجوه الرد تحصل الرجعة، ومن ذلك الوطأ. والقول الثاني أن الرجعة لا تحصل بالوطأ، وأن المطلق طلاق الرجعية لا يجوز له أن يطأ حتى يراجع باللفظ، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. قالوا لأنها مطلقة فلا يجوز له وطؤها إلا بمراجعة سابقة. والقول الثالث لأنه إن نوى بالوطئ المراجعة جاز له ذلك وحصلت به الرجعة، وإن لم ينوي المراجعة فإنه لا تحصل الرجعة بهذا وهو آثم بهذا الوطئ. فقالوا والمطلق طلاقا رجعيا إذا وطئ مطلقته في العدة، إذا وطئ مطلقته الرجعية في العدة نظرنا، فإن كان ينوي بهذا الوطئ المراجعة جاز له هذا وحصلت به المراجعة، وإن كان لا ينوي المراجعة فإنه يحرم عليه هذا الوطئ ولا تحصل به الرجعة. وهذا هو مذهب الإمام مالك، ولعله الأرجح في هذه المسألة. قال المؤلف ولا تصح معلقة بشرط، يعني أن الرجعة لا يصح تعليقها بشرط، إما أن تبت ويجزم بها فتصح أو لا تكون صحيحة. مثال ذلك لو قال إن عاد زيد أو راجعت زوجتي إن عاد زيد خلال هذا الأسبوع، فهنا لا يتصح الرجعة، وذلك لأن الرجعة أمر بات يحصل به استباحة فرج، فلا بد من الجزم به قياسا على النكاح، فإن النكاح لا يصح تعليقه على أمر مستقبل. متى يحق للزوج أن يراجع؟ قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القروء في مذهب أحمد وأبي حنيفة الحيض، يحق للزوج أن يراجع زوجته في 3 حيض بعد الطلاق، 3 حيض. ويجوز له على الصحيح أيضا أن يراجعها بعد الحيضة 3 ما لم تغتسل، ولو قدر أنها قد طهرت من الحيضة 3 لكن لم تغتسل من الحيض بعد فراجعها الزوج، فإن المراجعة تحق وتصح لورود ذلك عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. وذهب طائفة إلى أن المراد بالقروء الأطهار، فعلى ذلك يحق للزوج أن يراجع في الأطهار 3، الطهر الذي طلقها فيه وفي طهرين بعده، لكن هذا القول قول مرجوح، الصواب أن الأقراء هي الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، وسيأتي مزيد بحث فيه في باب العدد. إذا فرغت العدة واغتسلت قبل الرجعة فحينئذ تكون هذه المرأة قد بانت وبينونة الصغرى، لا تحل للزوج إلا بعقد جديد، وبمجرد اغتسالها يجب عليها أن تحتجب من زوجها وتصبح أجنبية بالنسبة له، ولا يجوز له مراجعتها بعد ذلك إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضا منها، لأن الله تعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العدة، فدل هذا على أن البعولة والأزواج ليس لهم حق برد الزوجات المطلقات بعد هذه المدة. هنا مسألة وهي من طلق زوجته طلقتين ثم انتهت العدة ثم عقد عليها بعقد جديد، فبالتالي كم يملك من طلقة؟ نقول لا يملك إلا طلقة واحدة، الطلقة الثالثة، لأنه سبق أن طلق طلقتين وبالتالي لا يبقى إلا واحدة. وهكذا لو طلق الإنسان زوجته طلقتين فبانت فتزوجها رجل آخر فطلقها الزوج الآخر ثم عقد عليها الزوج الأول، فليس له إلا طلقة واحدة، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. لكن لو طلق الإنسان زوجته ثلاث طلقات فتزوجها رجل آخر ثم طلقها الآخر، حق للزوج الأول أن يعقد عليها، فإذا عقد الزوج الأول عليها فله ثلاث طلقات. لماذا؟ لأن النكاح الأول انتهى بطلقاته فثبت له الحق في ثلاث طلقات. وأما إذا طلقها طلقتين ثم تزوجها أجنبي ثم عادت للزوج الأول فهنا لم تنهدم الطلقات السابقة، لأن الله اشترط لهدم الطلقات السابقة أن يكن ثلاثا، فدل هذا على أنه إذا كانت الطلقات السابقة واحدة أو اثنتين فتزوجت أجنبيا فإنها لا تنهدم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. نعم. ورد هذا عن جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى مالك في الموطأ عن عمر أنه قال إذا طلق رجل امرأة تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتزوجها زوج غيره فمات عنها أو طلقها فردها الأول كانت على ما بقي من طلاقها. من المسائل المتعلقة بهذا أنه لا يشترط في صحة الرجعة علم الزوجة، فلو راجعها في أثناء العدة وأشهد صحة الرجعة ولو لم تعلم الزوجة إلا بعد ذلك. نعم. لكن لو طلقها فراجعها في العدة وهي لم تعلم ثم بعد ذلك لما انتهت عدتها تزوجت زوجا آخر، فالجمهور يقولون تكون للأول، النكاح الجديد هذا ليس نكاحا صحيحا، لأنه نكاح وقع على امرأة في ذمة زوج. نعم.
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 9 25 يوما ولا عظة لم تسمع دعواها، وإن بدأت فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولي.
أيضا هذا من مسائل الرجعة، لو قال الزوج راجعت زوجتي يوم 29 من شهر شوال، فقالت الزوجة في هذا اليوم قد انتهت عدتي نظرنا، فإن كان قولها ممكنا فحينئذ نعمل بقولها، وإن كان قولها غير ممكن فإنه لا يعمل بقولها ونعمل بقول الزوج، وذلك لأنه إذا لم تكن دعواها ممكنة فإنه لا يلتفت إلى دعواها، وإن كانت ممكنة فالأصل العمل بقولها. لو قالت الحمد لله انقضت عدتي اليوم، فقال الزوج سبق أن راجعتك فيما مضى، فقالت هي لم تراجعني، فحينئذ نسأل الزوج هل عندك بينة؟ فإن كان عنده شهود يشهدون أنه قد راجعها قبل ذلك عمل بقول الزوج، وإن لم يوجد مع الزوج شهود فإننا لا نصدق دعواه ونعمل بقول المرأة، لأن الأصل هو عدم الرجعة، الأصل في الأفعال الحادثة العدم، والرجعة فعل حادث، فالأصل أنه لم يوجد إلا أن يأتي الزوج ببينة تشهد بذلك. نعم. هذا الفصل في المطلقة ثلاثا التي استوفت العدد، إذا استوفى الزوج ما يملك من عدد الطلاق حرمت عليه بمجرد الطلقة الثالثة، فيجب عليها أن تحتجب منه بالطلقة الثالثة حتى في مدة العدة، حتى في مدة العدة بمجرد الطلقة الثالثة تعتد وتحرم عليه. يستمر هذا التحريم حتى يطأها زوج آخر، بحيث يكون هناك عقد زواج بعد انقضاء عدة الأول، ثم يقع طلاق بعده، ولو تزوجها زوج آخر ولم يطأها فإن هذا العقد لا يحلها لزوجها الأول حتى يطأها، كما قال الجمهور خلافا للشافعي، لأن الله تعالى قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وقول حتى تنكح زوجا غيره لا بد فيه من الأمرين، عقد نكاح ووطء، لأن لفظ النكاح يشملهما كما تقدم على الصحيح. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن زوجة رفاعة القرظي طلقها رفاعة ثلاثا، أو فطلقها بالطلقة الثالثة، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت عبد الرحمن ليس معه إلا هدبة كهدبة الثوب، فحضر عبد الرحمن ومعه أبناؤه فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا، فقال عبد الرحمن والله إني لأنفضها نفض الأديم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقت فلا تحلين لرفاعة، إن صدقت في دعواك أن عبد الرحمن لم يطأك فلا تحلين لرفاعة. وقال: لا تحلي له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قوله: ولو مراهقا، ولو إشارة للخلاف، والمراهق وهو الذي قارب الاحتلام، قارب البلوغ ولم يبلغ بعد، ويكون هذا من سن 10 سنوات إلى سن البلوغ، فإنه إذا وطئها، فإن المطلقة 3 إذا عقد عليها مراهق ووطئها ولو لم ينزل، لأنه لا يثبت البلوغ إلا بالإنزال، فإذا وطئها المراهق ثم طلقها فإنها تحل للزوج الأول، كما قال الجمهور خلافا لمالك. قول الجمهور أرجح لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. زوج هنا نكرة في سياق الإثبات، فيكون مطلقا يشمل البالغ وغير البالغ. الوطء هذا الذي يترتب عليه جواز رجوعها للأول وبتغيب الحشفة، فإذا غيب حشفته في فرجها هذا يعتبر وطاء، وبالتالي تترتب عليها أحكام جواز مراجعة أو الرجوع للزوج الأول. فإذا كان الزوج مجبوبا قد قطع من رأس ذكره شيء، فإذا أدخل مقدار الحشفة في فرج المرأة أجزاه، ويشترط أن يكون هذا الإدخال أو هذا التغييب في حال انتشار الذكر، إذا لم يكن ذكره قائما وقت الإدخال فإنه لا يعد وطئا صحيحا يرتب عليه جواز عقد الأول عليه. وأما الإنزال فإننا لا نشترط الإنزال، وإنما يكفي تغييب الحشفة، لأن أحكام الجماع شرعا تترتب على تغييب الحشفة ولو لم يكن إنزال. فمثلا الاغتسال يترتب على تغييب الحشفة ولو لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس على شعبها 4 ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ومثله أيضا في كفارة جماع نهار رمضان، فبمجرد تغييب الحشفة تثبت الكفارة ولو لم ينزل. وهكذا الزنا وحد الزنا إنما يشترط فيه تغييب الحشفة في فرج الأجنبية، والشهود يشهدون بهذا ولا يشهدون بالإنزال. إذا تقرر هذا فإن حلها للزوج الأول لا يكون إلا بعقد بعده وط، بعقد نكاح بعده وط. ومن هنا فإن وطأ الشبهة لا تحل به إذا وطئت المطلقة 3 بشبهة، فإنها لا تحل للزوج الأول، لأن الوطء بشبهة هذا ليس نكاحا، فلا يدخل في قوله حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا إذا عقد عليها ووطئها في الدبر فإنها لا تحل للزوج الأول، وذلك لأنه ليس وطئا صحيحا. وهكذا لو كانت المطلقة 3 مملوكة أمة فوطئها السيد فإن هذا ليس نكاحا، لأننا نشترط لحلها للزوج الأول أن يطأها زوج بعد عقد صحيح. وهكذا لو عقد عليها نكاحا فاسدا طلقها زوجها ثلاثا، فبعد العدة نكحها رجل نكاح متعة مثلا محدد المدة، أو نكاحا بلا ولي أو بلا شهود أو لم يعلن هذا النكاح، فإنه لا تحل، فإنها لا تحل للزوج الأول، إلا بد من نكاح صحيح. وهكذا لو عقد على امرأة فوطئها في حيض أو في نفاس أو في إحرام أو في صيام فرض، فإنها لا تحل للزوج الأول، لأن هذا الوطء وطء محرم، والمحرم لا يستباح به الحلال، كما هو مذهب أحمد ومالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي. وقول الشافعي وأبي حنيفة قد رجحه جماعة من فقهاء المذهب. لو قدر أن الرجل طلق امرأته ثلاثا فغابت عنه مدة سنة سنتين، ثم اتصلت عليه وقالت قد تزوجني رجل ثم طلقني نكاح رغبة، فنقول الأصل صدقها، فإذا صدقها ولم يعرف منها كذبا جاز له أن يعقد عليها. وأما إن كانت غير مأمونة الجانب وغلب على ظنه أنها كاذبة وأنها لم تتزوج فلا تحل له. إذا ادعت مطلقته المحرمة لأنه طلقها ثلاثا وقد غابت نكاح من أحلها، ادعت أنه قد تزوجها رجل آخر، وادعت أنه قد انقضت العدة من الزوج الثاني، فيجوز للزوج الأول أن ينكحها إن صدقها. أما إذا وأمكن ذلك، وأما إذا لم يصدقها أو لم يكن قولها ممكنا، كما لو طلقها في شهر واحد فلما جاء في شهر أربعة اتصلت عليه وقالت عقد علي زوج وتزوجني ودخل بي ووطيني ثم طلقني، فإنه إذا علم من حالها سابقا أنها لا تحيض في الشهر إلا مرة فيغلب على الظن أنها كاذبة، ومن ثم لا تحل للزوج الأول. نعم.
Oh.
جاءت الشريعة بحفظ حقوق النساء ونهت عن كل أمر يؤدي إلى امتهانهن أو بخس حقوقهن. وكانت المرأة في الجاهلية لا يعدونها شيئا ولا يقيمون لها وزنا ولا يقومون بحقوقها، فجاءت الشريعة بوضع الضمانات الكافية المؤدية إلى حفظ حقوق المرأة. من أمثلة ذلك ما يتعلق بالإيلاء، فإن الإيلاء حلف الزوج بترك وطئ زوجته، فجاءت الشريعة بالنهي عن هذا، وجاءت بوضع أحكام لتفادي الآثار السيئة الناتجة عن هذه اليمين. فقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني انتظار أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم يحلفون ألا يطأوا زوجاتهم، تربصوا أربعة أشهر، فإن فاوا أي رجعوا عن أيمانهم وكفروا كفارة اليمين وعادوا إلى وطئ الزوجة فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهكذا حفظت المرأة، وهكذا حفظت الشريعة المرأة من الامتهان ومن تعريضها للخلاعة والمجون وجعلها سلعة في أعين الناظرين. فطريقة الشريعة أعلى الطرائق وأرفعها في حفظ المرأة وصيانتها. والمستفيد الأول من السير على الشريعة وأحكامها هي المرأة، فدعوة تحرير المرأة هذه دعوة مضادة لمصالح المرأة ومضادة لمصالح المجتمع ومضادة لمصالح الجيل الجديد من الأبناء ونحوهم. قال المؤلف: وهو أي أن الإيلاء حلف زوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته، بالله أو بأسمائه أو بصفاته، لأن الحلف يجوز بالله ويجوز بشيء من صفاته، وأما الحلف بغير الله فهو حلف باطل لا قيمة له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف يكون باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، هذا هو الحلف المعتبر. وأما الحلف بغيرهما فلا قيمة له ولا وزن، بل هو إثم ومعصية، وعلى الحالف أن يتوب إلى الله منه. وإذا كان الحلف، والحلف بغير الله على ثلاثة أنواع: النوع الأول حلف بغير الله مع اعتقاد تعظيم المحلوف وإعطاء شيء من خصائص الإلهية، فهذا كفر أكبر مخرج من دين الإسلام. والنوع الثاني الحلف بغير الله مع عدم تعظيم المحلوف به، يكون الحالف قاصدا للحلف به، فهذا شرك أصغر لا يخرج من دين الإسلام لكنه ذنب عظيم وشنيع، وهو أعظم من الكبائر. والنوع الثالث أن يحلف الحالف بغير الله بدون قصد، وبدون إرادة للحلف بغير الله، كما نسمع بعض الشعوب يحلفون بالنبي بدون قصد جرى على ألسنتهم، فمثل هذا لا يعد شركا أكبر ولا شركا أصغر، وإنما ينبه صاحبه ويبين له ويطلب منه أن يشهد شهادة التوحيد لا إله إلا الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. إذا حلف الزوج بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء الزوجة، نظرنا فإن كانت هذه اليمين مؤقتة بمدة أقل من 4 أشهر كشهر وشهرين، فحينئذ نقول له: الأفضل أن تكفر عن يمينك وأن تأتي زوجتك، هذا هو الأفضل. وإن قال: لا، سأبقى على يميني، قيل: تركت الأفضل ولا إثم عليه في هذا. وأما إذا حلف ألا يطأ زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، قال: والله لا أطأك سنة، والله لا أطأك سنة، فحينئذ يكون هذا موليا. فبعد الأربعة فنقول له: بعد 4 أشهر إما أن تطأ وترجع، وإلا يلزمك أن تطلق. هذه المرأة ليست مملوكة لك، إما أن تقوم بحقوقها وإما أن تفارقها وتطلقها. يبقى عندنا من حلف ألا يقربها مدة 4 أشهر، تكلمنا عن إذا كان الحلف أقل من 4 أشهر وإذا كان الحلف أكثر من 4 أشهر، لكن لو كانت 4 أشهر بعينها فالجمهور يقولون هذا ليس إيلاء. والإمام أبو حنيفة يقول يعد موليا، ولعل قول الإمام أبي حنيفة في هذا أقرب، لأن الله تعالى قال: تربصوا 4 أشهر. الإيلاء إن كان من مسلم ثبتت أحكام الإيلاء عليه، أما الحلف بعدم قربان الزوجة إذا كان من كافر فإنه أيضا يصح، كما قال الجمهور خلافا لمالك، وذلك لأن ألفاظ الكافر من نذره ويمينه وظهاره وطلاقه تصح، فهكذا أيضا الإيلاء. وهكذا يصح من قن وهو المملوك الخالص، ومن مميز وهو الذي لم يبلغ، ومن غضبان وهو الذي لا يدرك ما يتكلم به أو لا يدرك عواقبه. والقول بأن الإيلاء من الغضبان يصح ويلزمه مذهب الجمهور، والأظهر أن الغضبان لا يثبت إيلاؤه، وذلك لأن الشريعة قد بينت أن من أغلق عليه لم يعتبر لفظه، ومن هؤلاء الغضبان. قال: وسكران، يعني أن السكران إذا حلف أن لا يقرب زوجته 5 أشهر عد موليا، ثبتت عليه أحكام الإيلاء. القول الثاني بأن السكران لا تثبت عليه أحكام أقواله، لأنه لا يميز ولا يعرف ما يتكلم به، ولعل هذا القول أظهر. قال: ومريض ما يرجى برؤه، يعني أن الإيلاء من المريض يصح ويثبت. وأما المريض الذي لا يرجى برؤه فله أحكام المريض المخوف كما تقدم معنا. لو قدر أن الزوجة لم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها بعد، قيل هذا إيلاء صحيح تثبت به أحكام الإيلاء. أما المجنون فإنه لا نية له بهذا اللفظ ولا قصد له، ومن ثم لا يثبت حكم الإله في حقه ولو حلف كاليمين. ومثله أيضا المغمى عليه فإنه لا يثبت حكم الإله في حقه. ومثل هذا أيضا من كان عاجزا عن الوطئ كالمجبوب الذي قطع ذكره، لو حلف أن لا يطع زوجته لمدة سنة ما يقال مولي لأنه أصلا لا يطع، أو كان به شلل في عضوه لا يتمكن من الوطئ. تقدم معنا أن الإيلاء الحلف أن لا يقرب زوجته ولا يطأها 4 أشهر فما فوق. مثله أيضا لو علق ترك الوطأ على مدة تزيد عن 4 أشهر مثل سنة، أو علقه على حوادث نعلم ونجزم بأنها لن تحصل في مدة 4 أشهر. مثل لها المؤلف بنزول عيسى وخروج الدجال. وهكذا إذا علق وطئ الزوجة على أمر محرم قال والله لا أطأك حتى تكشفي وجهك عند الرجال الأجانب، هذا إيلاء، بعد 4 أشهر نوقف الزوج، إما أن ترجع وتفي وإما أن تطلق. وهكذا لو علق الوطئ على شرب خمر أو على ذهاب إلى ضرائح الشرك. ومثل ذلك لو علق الوطئ على أمر من حقوقها ليس له حق عليه، ليس له حق عليها فيه، كما لو قال والله لا أطأك حتى تعطيني أموالك، هذا حقها وليس له حق عليها فيه. ومن هنا نقول هذا إيلاء، ننتظر 4 أشهر، فإن رجع في مدة 4 أشهر وإلا طالبناه بالطلاق. ماذا نفعل بالمولي؟ خلال مدة 4 أشهر نتركه، بعد 4 أشهر نقول له إما أن تطأ وإما أن تطلق. فإن وطئ ولو بتغييب الحشفة بدون إنزال فحينئذ ذهب حكم يمينه وكفر عن يمينه، وإن لم يطأ أمره القاضي بالطلاق. قال فإن وطئ ولو بتغييب حشفة، ولو إشارة للخلاف خارج المذهب في الفرج فقد فاء، وإن لم يطأ أمره القاضي بالطلاق. والقول بأنه يؤمر بالطلاق هذا مذهب الجمهور، والإمام أبو حنيفة يقول إذا مضت 4 أشهر وقعت الفرقة بين الزوجين ولا نحتاج أن نأمر الزوج بالطلاق، واستدل عليه بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فإن فاؤوا، في بعض القراءات فإن فاؤوا في ذلك، يعني في هذه المدة، فإن الله غفور رحيم. قالوا فدل هذا، قال الحنفية دل هذا على أن الفيئة لا تكون إلا في مدة 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر انقطعت العلاقة الزوجية. والصواب قول الجمهور، لأنه إذا مضت 4 أشهر قيل للزوج إما أن ترجع وإما أن تطلق، لأن الله قال بعد ذلك وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال إذا مضت 4 أشهر أوقف الزوج، فإما أن يطلق وإما أن يرجع، قال ولا يقع عليها طلاق حتى يطلق الزوج. لكن لو قدر أن الزوج رفض وقال لن أطلقها، فحينئذ يقوم الحاكم الذي هو القاضي بتطليقها، يقوم القاضي بتطليقها، لأنه قد ترك واجبا شرعيا عليه بتطليقها وامتنع منه، فحق للقاضي أن يتولى أمره ويقوم بالأمر بدله، كما في الرهن، إذا امتنع المالك من بيع الرهن فإن القاضي يبيع عليه، يبيع عليه يعني أنه يأخذ السلعة ويبيعها ليشتريها رجل أجنبي. قال: فإن أبى الزوج التطليق فإن القاضي يطلق الزوجة واحدة أو ثلاثة، يعني أو يفسخ، يعني أن القاضي بالخيار. والقول الثاني بأن القاضي لا يملك إلا طلقة واحدة، ولعل هذا القول أظهر. لو قدر أن الزوج وطئ في الدبر، قال: هذا ليس بفيئة، هذا ليس بفيئة، لأن حقها الوطء في الفرج، وهي إنما تستمتع بالوطء في الفرج، والوطء في الدبر حرام ومعصية، فلا يكون فيئة ورجوعا. لو قدر أن الزوج يدعي أن المدة لا زالت الأربعة أشهر، قالت الزوجة: قد مضت، فنقول حينئذ يصدق الزوج مع يمينه، إلا أن تأتي الزوجة ببينة. كذلك لو ادعى الزوج أنه قد وطئ المرأة في هذه المدة وأنكرت هي، فنقول الأصل، فنقول حينئذ نطالب الزوجة بالبينة: أعطينا بينة أنه لم يطأك، فإن لم تحضر بينة رجعنا إلى الزوج فصدقنا قوله مع يمينه. لكن لو كان هناك قرائن دلت على أنه لم يطأ، كما لو كانت لا زالت بكرا وشهد بذلك من يوثق بقوله من النساء، حينئذ قامت البينة على صدق قولها فتصدق. لو قدر أن الزوج ترك وطأ الزوجة إضرارا بها بدون يمين، عنده زوجة وحصل بينه وبينها خصومة فترك وطأها، فنقول لا يحق له أن يترك الوط إلا لمدة أربعة أشهر، لابد أن يطأ في السنة ثلاث مرات. فإذا ترك الوط أكثر من ذلك إضرارا بها بدون عجز، فإن هذا نعتبره إيلاء، ونطالبه إما بأن يقوم بحقها في الوط، وإما أن يفارقها ويطلقها، كما قال بذلك أحمد ومالك خلافا للشافعية والحنفية. هذا ما يتعلق بأحكام الإيلاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.